الطعام بل يؤثرون على أنفسهم في حالات أخرى ولو كان بهم إلى الطعام خصاصة. طيب الزهرة عليه السلام في مثل هذا الموقع مو بس ما خالفت له أمرا، مو بس ما نكدت عليه معيشته، وقصة النساء لا سمح الله ولا قدر أن يكون في أجواءنا هكذا، لما شوية يقلل المصروف أو النفقة تنكد عليه عيشته، أنت رجال أنت كذا أنت فيك وأنت عليك، أنا شوف الزمان شلون ذبني، ولو كنت متزوجة غيرك كذا وكذا إلى غير ذلك. هذا موقف وموقف الزهراء عليه السلام اللي تقول أنا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا جاء إلي أمير المؤمنين إلى إذا جاء إليك زوجك بشيء وإلا فلا تسأليه إلا أن يأتي به من تلقاء نفسه. وهكذا ضمن علي، وهذه هي القاعدة الثالثة، ضمن علي عليه السلام لفاطمة ما بعد الباب وضمنت له ما دون الباب. أول شيء كانت عليه السلام تتحمل مسؤولية أكثر من هذا، مثل الرواية التي تقول إن فاطمة استقت بالقربة إلى أن أثر في كتفها، كانت تحمل القربة وتروح تجيب الماء من مصدر الماء. طبعا هذا يؤدي إلى أن تخرج الزهراء عليه السلام بين الناس رجال غير ذلك، فهذا كان يحرجها، وإلا أصل الألم أو التعب ما كان مشكلة بالنسبة لها. كنست فناء الدار حتى دكنت ثيابها وطبخت حتى سودت ثيابها، وأيضا طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، يعني اتنفخت إيدها سلام الله عليها. آنئذ طلبت من رسول الله صلى الله عليه وآله خادما، خادم في اللغة العربية يطلق على مطلق من يخدم، مثلا يقول خادم فاطمة الزهراء، مو يعني رجل خادم، فطلبت منه خادما. المرة الأولى راحت، وشوف التربية النبوية شلون، المرة الأولى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جلست عنده وأخذها الحياء إلى أن انصرفت، المرة الثانية أيضا كذلك، المرة الثالثة كان معها أمير المؤمنين عليه السلام، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بالأمر. النبي في ذاك الوقت أيضا ما كان تحت يده خادم ملكه، ورئيس الدولة ما يستخدم أموال الدولة في قضية شخصية، فقال لها ولعلي: يا فاطمة يا أبا الحسن، ألا أخبركما بخير من الخادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما جعكما فكبرا الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهو خير لكما من الخادم. يعني بدل ما تطلب الآن طلب دنيوي وأنا ما أقدر ألبيه، توجهوا إلى الله عز وجل، ومنه عرف تسبيح الزهراء الذي يلتزم به شيعتها لا سيما بعد بالتسبيح والتكبير بهذه الكيفية، وهم مستحب استحبابا كثيرا، حتى لقد ورد فيه عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي أنه قال: لو علم النبي صلى الله عليه وآله ذكرا أحسن من تسبيح الزهراء لنحله ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فهذه الزهراء في زوجيتها، في حياتها الزوجية، كيف كانت مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها؟ وفي هذا المجال يطول الكلام، لكننا نعطف الحديث إلى الزهراء الأم. الأم لها مسؤولية كبيرة في تربية أبنائها وبناتها، ولا ينبغي أن تكتفي بمجرد الحمل والرضاع والتنظيف وما شابه ذلك، لا سيما وأن الطفل بنت كان أو ابن يبقى مرتبطا بأمه إلى فترات متقدمة، هو لصيق بيها، فكلما توجهت إلى تربيته أنتج هذا طفلا سليما جيدا. لاحظوا سيدتنا الزهراء عليه السلام بالنسبة إلى أبنائها، نقول لكم شذرات، الوقت لا يتسع ولا نستطيع الإطالة عليكم. يقول الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، منقول هذا الحديث في كتاب الوسائل الجزء السابع، وسائل الشيعة للحر العاملي أعلى الله مقامه، يقول الإمام الحسن عليه السلام: كنت أرى أمي ليلة جمعتها قد بدأت بالصلاة إلى أن ينفجر عمود الفجر. يعني الحسن المجتبى عليه السلام يظل سهران ويا أمه، مو يظل سهران في العبث وغير ذلك، وإنما يلاحظ أمه الزهراء عليها السلام في عبادتها إلى حد أن الفجر يطلع، ويلتفت الإمام الحسن عليه السلام فيرى أن أمه كانت تدعو لسائر المسلمين، لشيعتها، لجيرانها، لمن يعز عليها، تدعو لهم بالخير والبركة والفلاح والجنة. الإمام الحسن في ذاك الوقت لعل عمره مثلا 5 سنوات أو دون ذلك، لأن إلى أن كانت استشهدت الزهراء عليه السلام لم يتجاوز الإمام الحسن 6 سنوات، فيفترض في الحالة أن عمره 5 سنوات أقل أو أكثر بقليل. يقول: أنا كنت لاحظها تدعو لسائر الناس، مما يشير إلى أن الزهراء عليه السلام في صلاتها كانت تصلي بنحو يلتفت هذا الولد الجالس هنا إلى ما تصنع. يقول: أنا شفتها هكذا، فكنت أسألها في ذلك، قلت لها: يا أمه، يا فاطمة، ما لي أراك قد دعوت لكل الناس ولم تدعون لنفسك. شوف بالناس الشيعة المؤمنين الأصحاب المخلصين تدعين لهم بالخير بالبركة بسائر الأمور، لكن إلك أخرت دعوتك لنفسك، لماذا؟ فقالت له: يا بني، اعلم أن الجار قبل الدار. يعني أنا أدعو الله للآخرين قبل أن أدعو لنفسي، وهذا مستحب للإنسان، كما تعلمون أن من مسببات دعاء، حتى أنت أيضا من مسببات استجابة الدعاء أن تبدأ بالدعاء لغيرك أو أن تشركهم معك في مرحلة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان لا يستجيب لك لسبب من الأسباب في شخصك، لكنه سيستجيب لك بسبب أنك دعوت لغيرك من المؤمنين. وأكو عندنا رواية تقول أنه إذا دعوت لسائر المؤمنين حملتهم معروف، وآنئذ يبعث الله بعدد من دعوت لهم من الملائكة فيدعون لك شخصا. يعني لما تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، المؤمنين ايش قد؟ 100 مليون، مليار، أكثر من ذلك، تقول أحياء أموات بعد أكثر، أنت حملتهم الآن معروف، أوجبت لنفسك حقا. هذول خصوصا الأموات ما يقدرون يسوون لك شيء، الله لكي يقضي حق هؤلاء المؤمنين اللي أنت حملتهم يجعل من الملائكة بعددهم من يدعو لك كما دعوت لهم. قل: اللهم اغفر للمؤمنين، يخلق لك الآن 10 ملايين دعوة من قبلها الملائكة، وهذا أثره الاجتماعي في الترابط واضح، ما يحتاج إلى توضيح. الشاهد أن الزهراء عليه السلام كانت تشوف ابنها صورة العبادة، نموذج الالتزام، ليكون ابنك أو بنتك لا سمح الله يشوف من عندك نموذج التهتك والعياذ بالله، يشوفك تشاهد مثلا إباحي نعوذ بالله، يشوفك مثلا تغتاب أناس تتهجم عليهم تسبهم أمام أبنائك، لأن هذا يركز في نفسه أخلاقيات سيئة. خليه إذا يريد يشوف، يشوف منك صورة الصلاة، يشوف منك صورة الالتزام، يشوف منك صورة البر والصلة وما شابه ذلك. هاي اللي كانت تحرص الزهراء على إيصاله إلى ابنها الحسن عليه السلام وعليه السلام. بل أكثر من كانت تتعمد، كانت إذا قربت ليلة القدر، ونحن نعتقد أن المعصومين عليهم السلام يعلمون تحديدا متى ليلة القدر، لكنهم لا يخبرون بها عامة الناس، وهذا إليه بحث مفصل. يقول كانت فاطمة عليه السلام إذا قربت ليلة القدر أنامت أبناءها نهارا حتى يستعينوا بذلك على إحياء ليلة القدر ليلا، تخليهم يناموا في النهار حتى يصير عندهم طاقة وقدرة على إحياء الليل ليلة القدر. هذا أيضا من الأساليب التربوية. بل أكثر من هذا، كانت وهي تريد أن تعلم الإمام الحسن عليه السلام هل مناهج التربوية، كان إذا جاء الإمام الحسن من المسجد يسأله ماذا قال جدك المصطفى محمد، فكان الإمام الحسن عليه السلام ينقل إلى أمه ويخبرها بنفس الطريقة التي كان يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنها ذات يوم أرادت أن تري عليا عليه السلام كيف يخطب ابنها الحسن، فخلت الإمام علي يجي في وقت من الأوقات ولا يري نفسه للإمام الحسن. فلما جاء الحسن قالت له يا بني ماذا قال جدك اليوم في المسجد، اخطب لي وتحدث. فأراد أن يبتدئ الإمام الحسن عليه السلام، ولكن كأن هيبة الموقف أشعرته بأن هناك شخصا كأبيه المرتضى يراقب ويلاحظ، ف قال لها كأن عظيما يراني، كأن أكو واحد اللي هو هذا ينتظر أن نتحدث. فخرج له الإمام أمير المؤمنين وضمه إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض. ولذلك الإمام الحسن فيما بعد كان من أخطب الناس، حتى معاوية لما أمره بالخطبة في الكوفة وزعم أن الحسن عيي يحصر يعني ما يقدر يتكلم، استلم الكلام وبدأ يتحدث بانطلاق وباسترسال، فقال لهم معاوية لو وقف هكذا إلى الفجر لم يعي ولم يحصر، مو ساعة وساعتين، هذا ينهل من محيط علم كبير. فهذه من الأساليب التربوية التي كانت الزهراء عليها السلام تحرص عليها مع أبناء الكرمين. هذا البيت الشريف العظيم الكبير هو أول بيت كان بهذا المستوى من التطهير، بهذا المستوى من العلم، بهذا المستوى مما تحدث عنه القرآن الكريم في آية التطهير وفي آية المباهلة وفي سائر الآيات الأخرى. كان من المناسب أن ترعى حرمة هذا البيت، كان من المناسب أن ترعى قدر هذا البيت، كان من المناسب أن ينظر الناس إلى ما كان يصنعه رسول الله، وكان لمدة 6 أشهر كما نقل عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول 6 أشهر رسول الله كان إذا خرج إلى الصلاة يتعمد المرور على بيت فاطمة وكان قريبا من بيت رسول الله، ويطرق عليهم الباب وينادي الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان آخر الناس عهدا به عند خروجه إلى المعارك فاطمة الزهراء عليه السلام، يعني آخر صورة يريد شاهدها النبي عندما يخرج حتى تبقى مرتسمة في ذهنه وفي باله، فاطمة الزهراء آخر شخصية يودعها كانت فاطمة عليه السلام. خلي هذه الصورة النورانية ترتسم في وجه رسول الله وفي قلب رسول الله، وأول واحدة عندما يرجع من الغزو أو من السفر أول واحدة يطرق عليها الباب ويستأذن: يا بني يا فاطمة أأدخل الدار؟ تقول له: يا أبا يا رسول الله، الدار دارك، أنا ابنتك، أنت ما لمن في البيت وما في البيت، ما تحتاج إلى أن تستأذن، خلي غيرك يستأذن. لكن النبي صلى الله عليه وآله طول هالمدة يريد يكرس في الناس: أيها الناس، باب فاطم بابي وحجابها حجابي. يا رسول الله، لما هالمبالغة هذه؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول إذا واحد ما سمع في اليوم الأول خلي يسمع في الثاني أو الثالث أو الرابع، مو هالمرة، المرة الجاية، حتى لا يتعدى على بيت الزهراء ويقتحم، لا بل وتجمع الحطب على ذلك الباب تهديدا وإرعابا له. يا عجبا يستأذن الأمين، يا عجبا يا عجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم قال سليمان: قلت يا سلمى هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ تقول بعض الروايات: جاء سليم إلى المدينة وكان غائبا بعد وفاة رسول الله، فسمع الناس يتحدثون عن بيت الزهراء وما جرى عليه. قال: لمن أسأل الآن؟ أروح أسأل علي بن أبي طالب؟ أخاف يتأثر، أخاف يتكدر ويتنكد، لمن أسأل؟ فاطمة ما أقدر أسأله، خل أروح إلى واحد هو منا أهل البيت، سلمان المحمدي، أروح أسأل عنده خبر وهو من أهل البيت حكما ومنزلة. يقول: رحت إليه وإذا به في داخل بستان يعمل، قلت له: يا سلمان، عندي سؤال، الناس أشوف يرجفون بكلام، هل هجموا على بيت الزهرة؟ وإذا بسلمان يرمي المسحات من يده ويجلس واضعا رأسه بين ركبتي ويقول له: بلى، اللي تسمعه ترى صحيح، ما صار اللي ما تسمعه انت تحديدا. قال سليمان: قلت يا سلمان هل هجموا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: إي وعصمة الجبار ليس على الزهراء يا رسول الله، ليس على الزهراء من خماري. سوت حتى تستر نفسها وتتحجب بأبي وأمي. لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروا عصروها عصرا يا كانت بنفسي أن تموت حسرا يا تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقط جنيني. وصاحت يا فضة يا صدري نعى ومحسين سقاط يا معتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوع هالدايم ولأي أمور تدفن ليلا بطعة المصطفى ويعفى ثراها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها وبنيها وبنيها والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخاف.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
رضاك قصدي فاستجبني. برجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي وحماك يا رب العباد رجائي رجائي ورضا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: العراق يؤبن قادة النصر والقضاء يصدر مذكرة قبض بحق ترامب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. من الموصل شمال العراق إلى البصرة جنوبه، أحيا العراقيون بأشكال مختلفة وأساليب متنوعة الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وأحيا أهالي الموصل في سهل نينوى من الشبكي والتركمان الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة، معاهدين الشهيدين بالمضي على دربهما ومطالبين بطرد القوات الأمريكية الإرهابية من العراق ومعاقبة المتورطين في اغتيال القادة. وفي البصرة جنوبي العراق عقدت مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور حشد كبير من أهالي المدينة. القضاء العراقي أدلى بدلوه بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي منتهي الصلاحية دونالد ترامب بعد انتهاء التحقيق الأولي بجريمة الاغتيال. ورغم معرفة صعوبة تنفيذها، اعتبر مسؤولون عراقيون قرار القضاء العراقي بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا لإرادة الجماهير المليونية. وبارك رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي للقضاء العراقي قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على المتهم دونالد ترامب على خلفية جريمته الإرهابية باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما. وثمن حمودي عاليا جهود رئيس وقيادات تحالف الفتح بهذا الاتجاه وما أبدوه من إصرار ومتابعة على إصدار قرار قضائي بتجريم المتهمين بالجريمة. بنفس السياق أكد النائب عن تحالف سائرون العراقي رياض المسعودي ضرورة إشراك فرق أممية في قضية جريمة المطار، كون الجريمة اشتركت فيها عدة دول وبالتالي تعد جريمة دولية. أن أمر القبض سيكون في الداخل العراقي، أي في حال دخوله العراق سيتم اعتقاله فورا. أمريكا واستمرارا لجرائمها أصدرت عقوبة بحق رئيس حشد هيئة الحشد الشعبي المهندس فالح الفياض وإدخاله للقوائم المحاصرة التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية. من طرفه أكد الفياض أن الرد العراقي على اغتيال القائدين الشهيدين هو بإخراج القوات الأجنبية، قائلا إن خروج القوات الأمريكية يعطي العراق حقيقة استقلاله. ما كشفته الأيام الأخيرة من احتفالات التأبين العراقية للشهداء في قادة النصر يتأكد تماما أن أمريكا خسرت هذه الجولة. أهلا ومرحبا بعودتكم السماعين الأكارم. ولقاءنا عراق الرافدين. العراق يؤبن قادة النصر والقضاء يصدر مذكرة قبض بحق ترامب. محورنا في هذا البرنامج وعبر تطبيق الواتساب. أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا. أبو رضا من العراق، الأخ دريد من العراق، أبو حيدر من الكويت، وسائر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه اللحظات، نشكرهم جزيل الشكر على تواصلهم معنا في هذا البرنامج. وإلى مشاركة الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي ساهمتنا وتقول: لقد كان المهووس بنفسه ترامب خطرا على العالم وعلى أمريكا بنفسها منذ اللحظات الأولى، وقد فضلوا خلعه مؤخرا، فهو رجل ذو حقد دفين ليس على العرب والمسلمين بل حتى على قومه وقوميته الأمريكية. أما في العراق فقد ذاقوا منه الأمرين، ساعد الله على العراق على ما أصابهم منه طوال مدة حكمه، وقد ختم هذا المجنون مؤخرا أعماله بقتل رجلين عملاقين بدون أن يرفع له رمش، مما يدل على أنه لا ينتمي لا للعدالة ولا للديمقراطية، بل كشف عن خبثه وجنونه وجبنه وقساوته التي طالت أبناء شعبه. أشكره جزيل الشكر أم علي التي تقولها: ترامب قاتل الإنسانية وقاتل القيم والروح المعنوية والإيمانية في كل البلدان، وهو مجرم حرب ومعتدي على حرمات الكثير من البلدان. تحياتي وسلامي لكم وللعراقيين ولقادة النصر المستشهدين بسبب هذه الطاغية. شكرا جزيلا أم علي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، كما أشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي من العراق الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، وذلك بعد اكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي وسماع المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس. هذا وقد تم تعبين قادة النصر الشهداء العظماء الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم رحمة الله عليهم جميعا. وفيما يخص إصدار المذكرة من القضاء العراقي، فهذه أول خطوة شجاعة يقوم بها القضاء العراقي بحق رئيس للولايات المتحدة كالرئيس المهزوم دونالد ترامب، مزيدا من العطاء والمقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب. أعود لكي أرى مشاركة الأخت فاطمة من البصرة التي تكتب لنا: موقف شجاع بطولي من القضاء العراقي. القضاء أدان الجريمة النكراء وأدى واجبه تجاه قضية سيادية وانتهاك سافر لحرمة العراق. دماء الشهداء القادة قادة النصر، جريمة المطار لن تنسى ولن تغتفر. القضاء العراقي ينتصر لقادة النصر. حقيقة تكتب فاطمة من البصرة: طيفكم يا أبو مهدي وقاسم سليماني في كل ذرة من تراب العراق، فكيف ننساكم وأنتم روح العراق يا قادة النصر؟ فكيف ننساكم وأنتم ثغر العراق؟ لنجعل من طيف أبو مهدي المهندس وسليماني راية للعراق ترفرف حتى يأخذ الثأر. يا أبو مهدي وقاسم، الثأر قادم قادم، الموت لأمريكا، وإن شاء الله بقوته لن نبقي جندي أمريكي في العراق، المقاومة لهم بالمرصاد. شكرا فاطمة من البصرة. وإلى محمد سعيد من بغداد، مراسلنا مراسل إذاعة طهران، أحييك زميلي محمد سعيد، تفضل وحدثنا عن مراسيم تأبين هذه الذكرى من شمال العراق إلى جنوبه، وما جاء في القضاء العراقي من قرار قبض بحق دونالد ترامب المتهم في هذه الجريمة. تفضلوا.
حياك الله أخي على مدى هذه الأيام، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج. طيب، على مدى أكثر من أسبوعين تقريبا شهدت أكثر مدن العراق احتفالات تأدينية ومهرجانات وإقامة مراسم استذكار هؤلاء الشهداء الأبطال. آخر هذه الاحتفالات في مدينة الموصل وفي مدينة البصرة وفي مدينة الحلة، وفي بغداد مستمرة على شكل يعني قطاعات مهنية، مهندسين ومحامين ومؤتمر الوطن العربي الكردستاني ومجموعة من الجهات الأخرى تقيم هذه الفعاليات وتؤكد على مطالب مهمة أهمها الانتخاب الأمريكي من العراق، أهمها مراقبة المتورطين بالجريمة، وأعتقد أن هذه المطالب أصبحت موحدة. أيضا قرار القضاء العراقي بإصدار مذكرة اعتقال على ترامب حظي باحترام كبير وبتقدير من القوى السياسية، وأشادت أكثر القوى السياسية بهذا القرار على اعتبار أن القضاء مستقل ولا ينظر إلى كبر الشخص أو حجمه أو ذويته حينما يتعلق الأمر بسيادة العراق وقتل مواطن عراقي ومسؤول كبير في الحج الشعبي العراقي. هناك أيضا تداعيات كبيرة لقرار الحكومة الأمريكية بوضع رئيس هيئة الحج الشعبي على لائحة الإرهاب، على لائحة الخزانة الأمريكية. أيضا أثار ردود أفعال صاخبة من القوى السياسية العراقية، من الخارجية العراقية ومن استشارة الأمن القومي ومجموعة من القوى السياسية مثل السفخ والمجلس الأعلى والحراك العربي، وكلها أدانة استعمال أمريكا لهذه السياسة التي تمثل امتداد لعملية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس، أن تصدر عقوبات أو تضع رئيس الحج الشعبي في لائحة العقوبات. الجو العراقي متوتر أداء أمريكا، هنالك سخط كبير للشعب العراقي، وربما الجماهير التي خرجت بالملايين في العديد من مناطق العراق رسالة واضحة إلى أن دماء الشهداء وحدت العراقيين في مواجهة المشروع الاستكباري الصهيوني في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد مراسل إذاعة طهران، حياك الله أخي.
شكرا لكم، حياكم الله.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات، لكم مني أطيب التحية سيد الفاضل. العراق الحمد لله قد أثبت محبته ووفاءه للقادة الشهداء ولكل من سانده من أشراف الناس الذين ساندوه في الوقوف ضد داعش. العراق كان ولا يزال السد المانع الحصين ضد أمواج الوهابية وضد أمواج الإرهاب وضد أمواج الدواعش، ضد كل من تسول له نفسه في التعدي على حقوق الناس من المسلمين ومن محبي ومعتنقي وموالي مذهب أهل البيت عليهم السلام، ضد التكفيرين والإرهابيين كما قلنا. سيد الفاضل، رحم الله القادة الشهداء، رحم الله الحاج قاسم سليماني العظيم الذي وصفه السيد السيستاني مرجع العراق والذي سماه باللواء العظيم. عندما يتكلم مرجع بوصف للشهيد قاسم سليماني باللواء العظيم، فعلينا أن نعلم أي أناس فقدناه، علينا أن نعلم عندما نرى أن السماء قد بكت على هذه الأجساد الطاهرة في ليلة 3 يناير عام 2020، علينا أن نعلم عندما رأينا ذلك الحزن الذي خيم علينا في ذلك الوقت من القلب إلى الدم إلى الروح، هذا الحزن الذي لف العراق وإيران أثبت أن هذين الشعبين الشقيقين لا يمكن لهما أن ينفصلا، متوحدان بأحزانهما، متوحدان بأفراحهما، متوحدان بدموعهم. وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. دكتور ياسر الحسيدي، كربلاء المقدسة، العراق.
السلام عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. أخواني، هنالك فرق بين تخليد الذكرى وأحياء الأمر وبين الأمة الحية والأمة الميتة. تخليد الذكرى هو أن تذكر مثلا حياة شاعر، كيف ولد وأين عاش وماذا أنجز وماذا أنجز وماذا ترك وكيف مات، هذا تخليد للذكرى ونستذكره في أيام وفاته. أما أحياء الذكرى كما تعلمنا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يكون أمرهم نافذ ويطبق، ونستمر وتستمر الأجيال على تطبيق ذلك الأمر في كل حين وفي كل ساعة، كما قال الإمام الباقر سلام الله عليه، رحم الله امرئ رحم الله من أحيا أمرنا. فهذا هو إحياء الأمر هو السير على تلك المسيرة، أو سواء كانوا الأئمة سلام الله عليهم بيننا أم رحلوا، ولا ينتهي الأمر في رحيل الأئمة مثلا. هذا هو إحياء الأمر. والأمة الحية والأمة الميتة، الأمة الميتة التي أيضا تذكر الأموات فقط، أما الأمة الحية فهي التي تذكر أمواتها وعظمائها وتخلدهم وتسير على مسيرتهم. كذلك نحن اليوم أمام شهدائنا وقادتنا، كذلك نحن نحيي أمر هذه المسيرة لا نكتفي بالذكرى كيف عاشوا كيف ماتوا كيف ماذا تركوا، ولكن سنستمر ونستمر. وهذا مذكرة القبض بحول الأرعن ترامب هو عبارة عن إحياء أمر الشهيد. ولا تكون هنالك أمة لا تخلد عظماءها وتستمر على هذا المنهج كي نكون أمة حية بين الأمم. وهذا هو أقل الواجب، وهذا التطبيق العملي لإحياء أمر شهدائنا وأمتنا كي تستمر وكي نعيش بكرامة كما ضحوا من أجل قيمنا ومبادئنا، ونحن ماضون على هذه المسيرة إن شاء الله. وهذا أقل الواجب، وهذا هو العمل الميداني على أرض الواقع لإحياء أمر شهدائنا. ولا نكتفي بالبكاء والذكرى ونخلدهم، لأننا ليس من الأمم الميتة. وأستميحكم العذر على الإطالة، أنا أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لكم وللمستمعين الأفاضل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
العراق يؤبن قادة النصر، والقضاء يصدر مذكرة قبض بحق ترامب. محور هذا البرنامج، أشكر دكتور ياسر من كربلاء المقدسة وأبو رضا أيضا على تواصلهم معنا في هذا البرنامج والأراء التي استمعنا إليها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمد مجيد الساعدي. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على هذا الحضور.
أشكرك وتحياتي لك ولجميع
متابعين
إذاعتكم.
حياكم.
حقيقة أن الموضوع موضوع صدور مذكرة قبض بحق دونالد ترامب. حقيقة هو قرار قضائي شجاع، وكان موفق جدا من حيث التوقيت، ومن حيث أيضا بيان أهمية دور القضاء بإجراءات تحقق جزء من العدالة. الحقيقة هناك الكثير من أحاول الاستخفاف بهذا القرار، لكن لنا سوابق قديمة، يعني كل العراقيين يذكرون وكل العالم يذكر موضوع القس اللي صدرت عليه مذكرة من تركيا وبعدين تم تنفيذه. يعني صعوبة التنفيذ هي مو السلطة القضائية، لكن من سلطة تنفيذية، وإن شاء الله الأيام كفيلة بأن تحقق هذه النتيجة اللي هي صدور مذكرة قبض بحق ترامب.
طيب أستاذ محمد، يعني ما هي انعكاسات هذا القرار على الوضع العام في المنطقة برأيكم؟
جميع العالم سعداء بهذا القرار، لأن هذا القرار ليس للعراق فقط. سيادة الدول المحترمة وهذه القوة الغاشمة اللي استخدمها ترامب بانتهاك سيادة العراق، وسببت يعني حالة من الفوضى والذعر لدى أكثر دول العالم، توترا بالعالم كله، انه بامكان الولايات المتحده تغتال وتقتل اي شخص داخل بلده وداخل حدوده. حتى الدول العظمى انه ترفض هذه الاجراءات او هذه التوجهات خصوص وانتهاك سياده في الدول وحرمتها وحرمه اراضيها. كان للشهيدين يعني مجال قوي في مكافحه الارهاب وكانوا حققوا نجاحات وانتصارات عظيمة على داعش اللي كانت ترعب العالم بأثرة. اليوم احنا نشوف العالم فرح جدا بهذا يعني الانتصار القضائي من حيث إصدار مذكرة قبض على رئيس أكبر دولة حسب ما توصف وأعظم دولة حسب ما توصف وهي قطب الأوحد حسب ما توصف. اليوم تصدر عليها مذكرة من قضاء العراق اللي سبق وأن تم احتلال العراق من قبل.
طيب أستاذ محمد باعتبارك محامي ودي أسألك عن ما هي إمكانية تحويل الحكم إلى مذكرة قبض دولية بحق الرئيس دونالد ترامب؟
إحنا يعني هاي المذكرة الدولية قالت إنه صدرت والجميع يعرف هذا الموضوع. يصدر من المحكمة الجنائية الدولية. العراق مع الأسف ليس عضوا في هذه المحكمة، كما أن يجب يعني توفر لابد أن تتوفر ثلاث شروط حسب يعني قانون الدولي أنه يكون العراق عضو في منظمة المحكمة الجنائية العليا أو عن طريق الادعاء العام الدولي، وهذا موجب مذكرة تقدمها رئاسة الوزراء أو رئاسة السلطة التنفيذية بالعراق يقدموها إلى المحكمة الجنائية العليا أو مجلس الأمن، أو عن طريق عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يقدم المقترح، وهنا راح نلاقي الفيتو، تعرف الفيتو الأمريكي. لذلك يعني أشوف أن التنفيذ مالتها هو ليس صعبا، لكن عن طريق الشرطة الدولية. الشرطة الدولية ما يعني تعرف طبيعة الشرطة الدولية قاصرة على تحقيق الاتفاقات البينية بين الدول، يعني تصدر المذكرة وتروح هناك لكن ما تتنفذ، وهذا هاي المشكلة. المشكلة يجب أن يكون هناك يعني توجه مشترك من الدول المتضررة منها، حتى من ضمنها الولايات المتحدة أيضا هي متضررة، واليوم يتجهون ويسعون إلى أن يخلون ترامب بوضع أنه مجنون للتهرب من جرائمه النكراء اللي ارتكبها بحق القادة وبحق الأشخاص، وهذه الجرائم اللي ارتكبها بحق شعبه أيضا. فمعظم يعني ذات الأمريكان حاليا يصورون للعالم أو يتجهون لتصوير ترامب على أنه مجنون للتهرب من هذه المذكرات.
طيب.
وهذه
أثر على 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 هذا الكلام أستاذ محمد، يعني هل ترد الحكومة الأمريكية بمزيد من العقوبات على مسؤولين عراقيين، أم ترى أنها تتجه إلى الحكمة والعقلانية ربما؟
احنا تعرف هاي أيام الأخيرة احنا عندنا مثل يقول مجنون وبيده فاله، هذا مجنون وبيده فاله، فاتجه مؤخرا الى ان اصدرت خزانة الامريكية عقوبة ضد رئيس هيئة الحشد الاستاذ صالح البياض، وهاي يعني اللي طلع بيده يعني هذا دلالة على انه هو انسان عاجز وفقد كل امكانياته باستمراره برئاسة او الحكم في الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا المحامي محمد مجيد الساعد، كنت معنا من العراق، ألف تحية على هذا الحضور الطيب أستاذي الفاضل.
شكرا لكم ولجميع المستمعين،
حياكم الله، أهلا بكم. وعم وأنتقل المستمعين إلى كالم قبل أن نختم لقائنا إلى ما تبقى من المشاركات، ورأكم صبحي عبد الحميد من الأردن أستمع.
مساء الخير لكم يا جميعا، هكذا يجب أن تكون كل دول محور المقاومة يد بيد، ولن نسمح بالأجنحة اليمينية المتطرفة بإطلال رأسها. شكرا لك أخي مستوارك الآخر.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذا التواصل معنا، إلى محمود كاظم من طهران الذي كتب إلينا في هذا اللقاء، يقول: برنامج عراق الرافدين أخيرا سقطت الأقنعة الورقية التي لبسها الخونة الأدلاء الجبناء الذين لا يفكرون إلا لإرضاء سيادهم الظلمة الأمريكان، ومن يقف وراءهم من آل سعود وآل نهيان الخونة. اليوم يقف الشهداء الأحرار أمام الله عز وجل مرفوعي الرأس، لا لأنهم أبوا الرضوخ للمعتدي الجبان ولم يقبلوا العيش في القصور وفضلوا الحياة البسيطة مع المقاتلين الأحرار الذين لبوا نداء الدين والدفاع للوطن العزيز، العيش في قصور. هكذا هم الشهداء قاسم سليماني والبطل السعيد أبو مهدي المهندس والرفاق الذين كانوا معهم. هذا هو طريق الأحرار الذي سلكه أبي الأحرار الحسين وأبوه علي بن أبي طالب عليه السلام وأخيه أبو الفضل عباس قمر بن هاشم وأبو النفس الزكية سلام الله عليهم أجمعين. هنيئا لهم جنة الفردوس، اللهم اشمل شهداءنا الأبرار في لطفك وكرمك الغالي، آمين يا رب العالمين. سلام لك يا أخي مصطفى ولكادر الإذاعة والمستمعين، والسلام إلى أهلنا في العراق. يا محمود بارك الله بك على هذه الكلمات الحميدة الطيبة. السيد أمين الموسوي من العراق، استمع إلى هذه المشاركة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت الذي كنا نعيشه من العام الماضي، كان الأرعن الأخرق ترامب يعيش ما سماه نجوة النصر على قادة النصر، ويهدد ويتوعد بعقوبات على العراق أشد من ما هي على إيران. وها نحن اليوم نرى هذا الذي اسمه ترامب، نراه وقد جن جنونه بعد هزيمته في الانتخابات، نراه يخرج ميليشياته ومرتزقته ليقتحموا الكونغرس الأمريكي ليعطلوا جلسة التصويت على نتائج الانتخابات لصالح بايدن.
أشكر جزيل الشكر سيد أمين الموسوي على هذه المشاركة وأكتفي بهذا القدر حقيقة سيد أمين، لأن وقت البرنامج داهمنا. نعم، ملاحظة جديرة في أزمة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وهي مسؤولية دونالد ترامب المتهور. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة سيدة ذاكرات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
أهلا بكم وشكرا لكم وأنتم ترافقوننا في حلقة اليوم من هذا المسلسل التاريخي عن السيرة الفاطمية.
نتابع في هذا اللقاء الصديقة الكبرى في هجرتها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله،
وننقلكم إلى حي قباء الذي كان يومها من ضواحي يثرب، مهجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
ما لي أراك متضجرا يا زيد؟ هل يساورك قلق على زوجتك أم أيمن؟
لا 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 يا أبا اليقظان لا.
إذن ماذا؟
فأنا مطمئن من سلامتها، فهي في حمى ابن أبي طالب ومعها فاطمة المشفقة عليها.